بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض مسائل الزكاة، ودخلنا بحمد الله جل وعلا في الباب الثاني من أبواب الزكاة، وقرأنا ما يسر الله جل وعلا أن نقرأه من المسائل المتعلقة بهذا الباب. وقبل الدخول في المسألة السادسة ننبه على أمر، وهو مر معنا فيما مضى أن الأصناف التي فيها الزكاة الذهب والفضة، أي مما مر معنا في زكاة الذهب والفضة، وقد تقدم الكلام على نصاب الذهب وعلى نصاب الفضة، وكذلك ما هي الشروط التي إذا توفرت ووجدت وجب على المسلم في ماله الزكاة. وتتم لهذه المسألة ننبه على مسألة وقد تقدمت الإشارة إليها، وهي مسألة العملة النقدية والعملة الورقية. العملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم في معاملاتهم من البيع والشراء ونحوها، كذلك عليها أو فيها الزكاة على قول عامة الفقهاء المعاصرين رحمهم الله. وكما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أيضا من المعاصرين أن زكاة العملة الورقية يكون كذلك بشروط، والشروط المعتبرة فيها هي الشروط المعتبرة كذلك في نصاب الذهب والفضة، لأنها كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى تلحق بحكم الذهب والفضة باعتبار الثمنية وباعتبار كونها قيمة للأشياء. وإذا كان الأمر كذلك فنصاب العملة الورقية التي إذا بلغت عند المسلم فيجب فيها عليه الزكاة بالشروط السابقة المذكورة، نصابها على أصح قولي العلماء أنها إذا بلغت أدنى النصابين، وهو ما كان الأحظ فيه للفقراء، ما كان فيه الأحظ للفقراء، وذلك لما تقدم ذكره من أن العملة الورقية تعامل معاملة الذهب والفضة، وإذا كان الأمر كذلك فيكون معتبر فيها ما كان فيها الأحظ للفقراء. وفي أيامنا هذا لا شك ولا ريب أن الأحظ للفقراء هو الفضة، نصاب الفضة، ونصاب الفضة كما مر معنا 200 درهم، وهو ما يعدل ويساوي 595 جراما، وهو بالعملة اليمنية بهذه أو في هذه الأيام ما يقدر 60,000 ريالا يمنيا، فمن كان عنده هذا المبلغ كان عنده 60,000 ومر عليه الحول 60,000 فزيادة ومر عليه الحول فإنه يجب عليه فيه الزكاة يجب عليه فيه الزكاة فيخرج من هذا المبلغ ربع العشر. وعلى هذا فتوى أكثر أهل العلم من أن النصاب المعتبر في النقدين وفي العملة الورقية هو الأحظ للفقراء، وعلى هذا فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة، وكذلك آخر فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، وكذلك فتاوى العلامة العثيمين، وفتاوى غيرهم من العلماء المعتبرين من أهل العلم والدين. فإذا كان الأمر كذلك فكما سمعتم أن المسلم إذا كان يدخر في بيته يدخر 60,000 ومر عليه الحول فإن عليه فيها الزكاة ومقداره كما مر معه ربع العشر ربع العشر. فإذا كان عنده أكثر مدخر 100,000 200,000 أكثر فما زاد على أحدار متى دار عليها الحول وجب عليه فيها الزكاة. قد يقول قائل بعض الناس ما عنده مثلا في بيته إلا مثلا 100,000 يجعلها مثلا للحاجة، حصل مرض حصل شيء يقول أجعلها للزمن أو ما شابه ذلك فدار عليها الحول، فهل يخرج مثل هذا الزكاة؟ الجواب نعم، لأنه مال دار عليه الحول، حاله كحال رجل عنده 595 جراما من الفضة قيمتها كم؟ قيمتها 60,000 تقريبا ودار عليه الحول، هل عليه فيها الزكاة؟ الجواب نعم عليه الزكاة. قد يقول قائل الرجل في نفسه فقيرا، الرجل في نفسه فقيرا ما عنده شيء إلا هذه جعلها للزمن ويمشي على حالة لا يعلمها إلا الله، فماذا يصنع؟ كما نبه على هذا بعض أهل العلم قالوا يخرج ما يكون دون النصاب، يخرج الشيء بحيث أنه يكون عنده دون النصاب. ويأتي أيضا لهذا أمر آخر، يعني قد يقول قائل كيف أنا أتصدق وأنا بنفسي من أصناف الزكاة من أصناف المستحقين للزكاة، أنا فقير وأنا مسكين ما عندي إلا قوت يومي وما عندي إلا هذه 60,000 أجعلها لنوائب الزمن. فيقال لا مانع أن يكون الإنسان يخرج ما أوجب الله جل وعلا عليه من الزكاة ويكون في الوقت نفسه فقيرا يستحق الزكاة، يكون فقيرا يستحق أن يعطى من زكاة غيره أن يعطى من زكاة غيره فيخرج ما أوجب الله جل وعلا عليه. ولا مانع إن كان فقيرا على الوصف الذي يذكره الفقهاء وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا من أن يأخذ من الزكاة أن يأخذ من الزكاة، لا مانع من هذا أن يكون حاله كذلك ويأخذ يخرج الزكاة للغير للمستحقين، وإذا جاءهم من الزكاة له أن يأخذها إن كان فقيرا أو مسكينا أو من أصناف المستحق من الأصناف الذين يستحقون الزكاة، لا مانع من هذا. هذه المسألة كما سمعتم نبهنا عليها لأنه يحصل فيها الكثير من السؤال والقيل والقال والجواب هو ما سمعتموه، وكما سمعتم عليه فتوى أكثر علماء العصر رحمهم الله تعالى وغفر لهم. طيب، المسألة السادسة، قالوا في زكاة عروض التجارة، في زكاة عروض التجارة، العروض جمع عرض وعرض، وهو ما أعده المسلم لتجارة من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، وسمي بذلك لأنه لا يستقر بل يعرض ثم يزول، فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين. طيب، كما ذكر هاهنا أن العروض في اللغة كما ذكر من عرض وعرض، يقال عرض بفتح الراء وبإسكانها، وهو ما أعده المسلم للتجارة، ما أعده المسلم للتجارة، مال أعده لأجل الاتجار به. قالوا من أي صنف كان، وهو أعم أموال الزكاة وأشملها. لماذا هو أعمها وأشملها؟ لأن عروض التجارة تدخل فيها الاتجار بالنقدين، كأن يكون تاجرا بالذهب أو تاجرا بالفضة أو يكون بالماشية أو بالزرع أو بالعقارات أو بغيرها من الأشياء من الملابس ونحوها، فهي كما ذكر أعم الأموال التي يدخل فيها الزكاة لأنها عامة في كل مال يتجر به، لأنها عام في كل مال يتجر به. قالوا وسمي بذلك، أي سمي عروض التجارة، قالوا لأنه لا يستقر. لماذا لا يستقر؟ قالوا بل يعرض ثم يزول، بمعنى أن الإنسان يأخذ السلعة يشتريها في أول النهار، ما يأتي آخر النهار إلا وقد باعها، بل قد يبيعها في الوقت نفسه، يشتري السيارة مثلا للتجارة، يشتري السيارة، يخرج من المعرض، يأتي إنسان تبيع السيارة يقول نعم بكم بكذا وكذا، خذ، أعطاه المال وأخذ السيارة، يذهب يشتري سيارة أخرى وهكذا. وإذا كان صاحب دكان يشتري السلعة اليوم، الأرز، الدقيق، الحليب، إلى غير ذلك من الأشياء، يأتي من يشتريها منه، وهكذا يشتري بضاعة أخرى ويأتي من يشتريها منه، فهو يشتري ويبيع في نفس الوقت، فهي كالعرض، يعني شيء يعرض عليه عرضا، شيء يعرض عليه عرضا لا يبقى. قالوا فإن التاجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها من النقدين، أي أن المعتبر هو النقد ليس عين التجارة. فالتاجر يشتري مثلا، صاحب الدكان يشتري الأرز، الدقيق، لا لأجل الأرز والدقيق ولكن لأجل ما يدخل عليه من النقد عند بيعها، يشتريها بألف يبيعها بألف ومئة، ينظر إلى ماذا؟ إلى النقد. وهكذا قل في بقية التجارات، رجل يشتري عقارا أرضا أو بيتا لأجل الاتجار، يشتريه اليوم بمليون ويبيعه غدا بمليون ومئة مثلا، هل قصده ذلك البيت أو تلك الأرض؟ الجواب لا، وإنما قصده النقد. قالوا والزكاة واجبة فيه لعموم قوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنهم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، كما في الصحيحين حديث ابن عباس. قال ولا شك أن عروض أن عروض تجارة مال، أن عروض تجارة مال، لأن المقصد من تلك التجارة هو المال وهو النقد، لا عين تلك التجارة، لا عين تلك التجارة. وأيضا مما استدل به الموجبون لعروض لزكاة عروض تجارة، استدلوا كذلك إلى جانب هذه الأدلة العامة كذلك بأدلة عامة أخرى، ومنها حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. قال: وذلك لأن التاجر إذا اشترى هذه العروض وابتاعها، يعني باعها وابتاعها، أي اشتراها وباعها، لفظ البيع والشراء من المتضادات، يقال البيع للبيع والشراء، وكذلك يقال الشراء للبيع والشراء، إلا أن البيع في الإخراج أي ما يكون في مقابل الثمن، والشراء ما يكون في مقابل السلعة. قلنا استدلوا على هذا بحديث إنما الأعمال بالنيات. قد يقول قائل: ما هو وجه الشاهد من هذا؟ قال: وجه الشاهد من هذا أن التاجر يشتري العروض أو يشتري العروض التجارية لا لأجلها، لا لأجل عينها، عين العروض، وإنما يشتريها لقيمتها ولثمنها. إذن العبرة بثمنها ونقدها لا بكونها عرضا وكونها عروضا، لا بكونها عروضا تبتاع وتشترى، لأن التاجر لا ينظر إلى عين تلك العروض، ولكن ينظر إلى ما تجلبه عليه من الأرباح النقدية. فقالوا هذا فيه دلالة على أن التاجر إنما نظره إلى النقدين لا إلى حقيقة هذه العروض. وأيضا مما استدلوا به من الأدلة الخاصة، من الأدلة الخاصة على عروض التجارة، ما جاء في سنن أبي داود وغيره من حديث سمرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما أعتدناه للتجارة، مما أعددناه للتجارة. وكان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما أعددناه للتجارة، ولكن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف فيه مجاهيل، لذا قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إسناده مظلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص، قال: في إسناده مجاهيل. وكذلك ضعفه العلامة الألباني في الإرواء كذلك بهؤلاء المجاهيل. وأيضا مما استدل به على هذه المسألة ما جاء، ما رواه الإمام مالك في الموطأ وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم رحمهم الله تعالى عن أبي عمرو ابن حماس أنه قال: مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا حماس، أتؤدي زكاة هذا؟ قال: يا أمير المؤمنين، ما عندي إلا هذه الجعبة، ويعني ما عندي إلا هذه الأدمة وهذه الجعبة التي فيها القرض. فقال عمر: دعني أنظر إليها. فنظر إليها عمر فقومها، فإذا بها قد وجب فيها الزكاة. فقال له عمر: قد وجبت عليك فيها الزكاة. وكذلك يعني أولا هذا الأثر من أهل العلم من حسنه، ومن أهل العلم من ضعفه، والذين ضعفوه قالوا بأنه لأنه من طريق أبي عمرو بن حماس وهو مجهول لم يوثقه معتبر. وبعض أهل العلم الشاه اعتبارا بأن الأئمة كالإمام أحمد وغيره احتج به، قالوا فهذا يدل على أن مثل هذا الأثر يمشى. وكذلك استدلوا بما روى أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه أخرج أخرج كتابا فيه مكتوب لعمر، أخرج كتابا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أنه يأمر بأخذ ربع العشر من هؤلاء، فقالوا فيه دلالة على أن صنيع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على هذا. وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في المال الذي يعد للتجارة أن فيه الزكاة، أن المال الذي يعد للتجارة بأن فيه الزكاة. وكذلك مما استدل به القائلون بوجوب الزكاة في عروض التجارة استدلوا بالإجماع، أن بعض أهل العلم كالإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع، إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في عروض التجارة، ونقل هذا القول عن جماعة من الصحابة، عن عمر وابن عمر وابن عباس وآخرين، وكذلك نقله عن الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وعن أئمة التابعين، وعن كذلك أئمة الأمصار، الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، وكذلك نقله عن طائفة من العلماء والأئمة، وكذلك بما ذكره الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الأموال، من أن هذا القول عليه عامة أهل العلم، وما خالف في هذا إلا نفر لا يعتد بخلافهم أو كما قال. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا قال في هذه المسألة بعد أن ذكر المسألة، قال وعلى هذا القول فتوى عامة أهل العلم، ولم يخالف في هذا إلا شواذ، ولم يخالف في هذا إلا شواذ من أهل العلم. والمسألة كما ذكر أشهر من خالف فيها الإمام داود ابن علي الظاهري رحمه الله، داود ابن علي الظاهري خالف، والعلماء الذين يخالفونه في هذه المسألة شنعوا عليه في هذه المسألة، إلا أن طائفة من العلماء انتصروا لقوله وفصل الخطاب في هذه المسألة، والله أعلى وأعلم، أن يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، الحديث. فالأبرأ للذمة والله أعلى وأعلم والأحوط لدين الإسلام، لدين المرء وحفاظا على إيمانه من النقصان، أن يؤدي الذي عليه من الزكاة، وليعلم علم يقين أنه متى أخرجها أخرج ذلك الزكاة طيبة بها نفسه، بأن الله جل وعلا سيخلف عليه بخير، هو خير مما أخرج. وليعلم أيضا أن المال الذي يخرج في الصدقة لا يكون سببا لنقص الصدقة أو لنقص المال، بل يكون سببا لنمائه. قال الله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والأدلة في هذا كثيرة الحاثة على إخراج المال، ولا سيما إذا كان الإنسان طيبة به نفسه. فالحاصل كما سمعتم أن هذا هو الأحوط، ولا سيما كما سمعتم أن العلماء أئمة الإسلام على هذا القول وعلى هذه الفتوى، وكما ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وغيره، قال: والحجة مع هؤلاء الذين هم أساطين الإسلام وحفظة هذه الملة، أي أنهم على هذه الفتوى، أهل الفتوى من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهير، وبعدهم من التابعين المشاهير، وبعدهم وبعدهم كلهم على هذا القول، فهو كما سمعتم الأحوط والأبرى للذمة، والله أعلى وأعلم. قالوا: ولا شك أن عروض تجارة مال. قال: وشروط وجوب الزكاة فيه أو فيها: واحد، أن يملكها بفعله كالشراء وقبول الهدية، فلا يدخل في ذلك الإرث ونحوه مما يدخله قهرا، مما يدخله قهرا. وهذا الشرط كما ذكر، إلا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى أو بعض الفقهاء مما ينبه على هذه المسألة، وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف أيضا، وهي يعني: هل العبرة بالمال الذي هو معد التجارة أن يكون من ابتدائه معد التجارة، بمعنى أنه لو دخل عليه من غير التجار ثم اتجر به لا يكون من عروض التجارة أم لا؟ منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. والصحيح كما نبه على ذلك بعض المحققين من أهل العلم، أن المال الموروث الأصل فيه أنه ليس فيه زكاة، الأصل أنه ليس فيه زكاة، لكن إذا تملكه فنوى بعد التملك أن يخرج أو أن يعمل وأن يتاجر به، يعني رجل ورث مثلا 1,000,000 يمنيا، الأصل أنه ليس عليه زكاة قبل دوران الحول، إذا دار عليه الحول سيكون عليه زكاة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مال قد بلغ النصاب، لا باعتبار أنه عرض تجاري. لكن هذا الرجل مثلا بعد أن دخل عليه هذا 1,000,000 في الشهر الأول، في الشهر الثاني قال: سأفتح تجارة، وعمل تجارة نوى به أن يتجر به، صار يشتري ويبتاع به، فبمجرد هذه النية، بمجرد هذه النية يصير هذا المال من عروض التجارة، بمجرد هذه النية يصير المال من عروض التجارة، وتحسب من هذه المدة مدة الحول من وقت النية. وعلى هذا القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق من الأئمة رحمهم الله تعالى، أنه متى نوى بالمال أن يكون مالا يتجر به فباعتبار تلك النية. ومن الفقهاء قالوا: بل يكون باعتبار أول بيع وشراء، باعتبار أول بيع وشراء، لكن القول الأول هو الأقرب، القول الأول هو الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وقد حصلت النية من ذلك الإنسان بالاتجار أو للاتجار بذلك المال. الثاني قالوا: أن يكون، قالوا: أن يملكها بنية التجارة، أن يملكها بنية التجارة، أي من شرط عروض التجارة أن صاحبها أن يكون مالكا لها بنية، بهذه النية، أي لا بد من عروض التجارة حتى يكون فيها الزكاة أن ينوي الإنسان فيها أن تكون التجارة. ما معنى أن ينوي؟ هل معنى أن يقول: نويت أن أجعلها للتجارة؟ الجواب لا، بل بمجرد أن ينوي بقلبه، أن ينوي بقلبه أن هذا المال مرصود للتجارة لأجل أن أبيع وأشتري، مثلا يشتري يقول: سأجعل، سأكون تاجر في السيارات، سأشتري سيارة اليوم ب1,000,000، غدا مثلا جاءه مشتري ب1,100,000، أخذها اشترى سيارة أخرى ب1,100,000، جاءه آخر فاشترى منهم ب1,150,000، وهكذا يشتري ويبيع. أو في العقارات يشتري أراضي أو بيوت، يشتريها اليوم وبيعها بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، بعد سنة. فمتى نوى هذا الإنسان هذه النية وعزم على المال بأن يكون للتجارة وبدأ بالعمل، يكون كذلك هذا المال مالا تجاريا، ويكون من عروض التجارة، ويكون فيه الزكاة باعتبار النية، باعتبار دخوله في ذلك العمل، وباعتبار النية التي بها نوى أن يتجر بذلك المال. الثالث قالوا: أن تبلغ قيمتها نصابا، بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة،
أيضا من الشروط التي ذكرها بعض الفقهاء أنه يشترط في عروض تجارة حتى تخرج منها الزكاة أن تبلغ النصاب. قد يقول قائل: وما هو نصابها؟ الجواب: نصابها نصاب النقدين، نصابها نصاب النقدين الذهب والفضة. قد يقول قال أيضا: فالذهب والفضة متفاوتان باعتبار القيمة، فبأيهما يخرج ويعطى؟ فالجواب أن الزكاة فيه، أن الزكاة فيها يكون باعتبار الأحض للفقراء، الأحض للفقراء، والأحض للفقراء في أيامنا أن تقوم بماذا؟ أن تقوم بالفضة، أن تقوم بالفضة. ومعنى هذا أن إنسان إذا كان عنده مال للتجارة، أن إنسان لو كان عنده مال التجارة يبلغ 60,000 فما فوق ودار عليه الحول، فإن فيه الزكاة، فإن فيه الزكاة. مثلا إنسان عنده محل صغير، يقول: ما عندي محل إلا صغير قيمته كامل 100,000 ريال، هل علي زكاة؟ نقول: نعم، إذا دار عليها الحول فإن عليها الزكاة. لماذا؟ لأنه عروض تجارة، عروض تجارة، ودار عليها الحول، ودار عليها الحول وقد بلغت النصاب، لأن المعتبر بالنصاب هو الأحض للفقراء، الأحض للفقراء، وهو كما سمعتم يقدر بنصاب الفضة في هذه الأيام، وهو 595 جراما، والجرام تقريبا في هذه الأيام ب100 ريال يمني، يعني 595 جرام تقريبا 50,950، يعني تقريبا 60,000، تقريبا 60,000 يمنيا. فمن كان عنده كذلك فيه فعليه في ذلك الزكاة على قول الجمهور. قالوا: أن تبلغ قيمتها نصابا بالإضافة إلى الشروط الخمسة السابقة في أول الزكاة، أي أن يكون مسلما عاقلا مالكا ملكا تاما إلى غير ذلك من الشروط التي تقدمت معنا. قالوا: فإذا حال عليها الحول قومت بأحد النقدين الذهب أو الفضة، فإذا بلغت القيمة نصابا وجب فيها ربع العشر، وجب فيها ربع العشر. قالوا: والاعتبار في التقويم. طيب، قبل هذا فيها ربع العشر، بعض أهل العلم نبه على مسألة هاهنا، وهي: إذا كان إنسان عنده مثلا مال مدخر، نحن قلنا نصاب المال النقدي، العملة النقدية، تقريبا ب60,000 يمنيا، لو كان إنسان عنده 50,000 يمنيا فقط، ولكن عنده عروض تجارية، مال يتجر به، فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: يضم هذا مع هذا، يضم هذا مع هذا، ويخرج الزكاة من المجموع، يخرج الزكاة من المجموع. مثلا إنسان عنده مثلا دكان صغير، رأس ماله فيه أو قيمة العروض التجارية التي فيه تساوي مثلا 100,000 ريال، وعنده 50,000 مدخرها، ودار الحول على النصاب، فإذا دار الحول يقال له: ضم 50 إلى 100، ضم 50,000 المدخرها. نعم، يقال إذا، نعم، إذا بلغت النصاب يضم هذا مع هذا ويخرج من الكل، يعني يخرج من 150,000. 50,000 لوحدها ليس فيها زكاة، لكن لأن العروض التجارية قيمتها قيمة أحد النقدين، قيمتها قيمة أحد النقدين، فينظر في قيمتها فتضم قيمتها مع قيمة النقد الآخر، فيخرج الزكاة، فتخرج الزكاة من المجموع، فتخرج الزكاة من المجموع. ومثل هذه الصورة تخرج الزكاة من 150,000، ففيها ربع العشر، يخرج منها ربع العشر، وكما تقدم تقسم على 40، 150 تقسم على 40 تطلع النتيجة، فما كان من نتيجة فهي الزكاة التي يخرجها المسلم. قالوا: والاعتبار في التقويم لما اشتريت به العروض، لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، وإنما العبرة بقيمتها وقت تمام الحول. وهذه كذلك مسألة أخرى، وهي يعني قد يقول قائل: أنا أشتري السلعة، أشتري السلعة قبل عام ب1000 ريال، واليوم قيمتها إذا اشتريتها 1100، فما هو المعتبر؟ قيمتها يوم البيع أو يوم الشراء أو يوم الزكاة، يوم إخراج الزكاة؟ الجواب أن العبرة بإخراجها بقيمتها يوم الزكاة، يوم إخراج الزكاة. فيوم الزكاة مثلا جاء اليوم في 15 رمضان، كم العلبة الحليب؟ العلبة الحليب تباع اليوم مثلا ب3000 ريال، يقول أنا اشتريتها في مثلا شعبان ب2800، نقول لكن اليوم قيمتها كم إذا اشتريتها؟ يقول 3000، نقول إذن العبرة بماذا؟ بقيمتها، العبرة بماذا؟ بقيمتها وقت إخراج الزكاة، العبرة بقيمتها وقت إخراج الزكاة. العكس، اشتراها ب3000 جاء في وقت الزكاة وهي تباع ب2800، عكس، هل يخرج من القيمة الأولى الغالية أم يخرج من القيمة الأخرى الناقصة؟ نقول العبرة بالقيمة وقت إخراج الزكاة، وقت إخراج الزكاة. ولننتبه لأمر ها هنا، وهو أن العبرة بالقيمة لا بالثمن، العبرة بالقيمة لا بالثمن. والفرق بين القيمة والثمن أن الثمن هو ثمن الشيء، وقد يكون مماثلا لقيمته، وقد يكون أعلى وقد يكون أدنى. يعني إنسان مثلا قيمة العلبة الحليب مثلا قيمتها، والمراد بالقيمة هي قيمتها في السوق، المراد بالقيمة قيمتها في السوق. الإنسان إذا باعها مثلا قيمتها 3000، باعها ب3100، فيقال قيمتها 3000 وثمنها 3100، واضح يا جماعة أم لا؟ قيمتها 3000 لأنها هي القيمة التي عليها في السوق. كم القيمة في السوق؟ 3000 ريال. بكم باعها؟ كم ثمنها؟ بعتها ب3100، فيقال ثمنها 3100 وقيمتها 3000. الزكاة في القيمة أو في الثمن؟ ها يا جماعة، الزكاة تكون من القيمة. ما مع القيمة؟ أي قيمتها في السوق، قيمتها في ماذا؟ في السوق. إذا ننتبه لهذا الأمر، فالعبرة بإخراج زكاة العروض كما سمعتم الشروط المذكورة، إلى جانب أن يكون التقويم لتلك السلع بقيمتها يوم الزكاة، بقيمتها يوم الزكاة. يعني إنسان كما يقول يحسب ما عنده، مثلا إنسان عنده دكان يحسب السلع، يخرج السلع هذه ب1000، هذه 1500، وهذه كي يسجل كل شيء. وكما قال العلماء قالوا: ويجب عليه التحري غاية التحري، يجب عليه التحري غاية التحري، ويحتاط لدينه، ويحتاط لدينه ما استطاع، ويحتاط لدينه ما استطاع. إذا شك يعني في سلعة هل هي بكذا أو كذا، يحتاط، يحتاط لدينه، لأنه أبرأ للذمة، أبرأ للذمة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.